المحمود الأحمد المصطفى يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك وسلموا تسليما
على
كما فاطمة يا أم الحسن والحسين سقى الله سقى الله والفاسد من السلسل العذب سقى الله والفاسد من السلسل والنهي والأمر جهرا ملائكة لا تحتاج إلى كثير عناء لأن يستشهد أو يدلل من يريد أن يقول أنها ليلة ذات بركة وذات خير وعناء، فهي ليلة لا تخص الزهراء سلام الله عليها فقط، فبمولدها ولدت الإمامة وكان للنبوة ما يتمم دورها في هذه مسيرة الإسلام. فلا شك أنها كما كررت الأخبار والروايات كلما ذكر النبي صلى الله عليه وآله لخديجة عليه السلام ماذا تحمل في بطنها، إنها تحمل النسلة الطاهرة، تحمل من نسله منها، تحمل أم الأئمة. تكريره دائما على هذه النقطة في جميع الروايات الواردة في هذه المناسبة ما يؤكد على أنها الليلة التي فيها تشرفت الآباء، آباء النبي صلى الله عليه وآله وأجداده، أي صارت لمجيئهم لهذا العالم ولمجيئهم لهذه الدنيا قدر وشأن، الشرف يعني القدر والشأن. ما قيمتهم لو جاءوا من آدم أبي البشر على نبينا وآله وعليه وآله ما أفضل الصلاة والسلام، لو لم تكن هذه الليلة، لو لم توجد الزهراء سلام الله عليها، ما شرف الآباء والأجداد لرسول الله صلى الله عليه وآله، كان الشرف وكان القدر وكانت الرفعة لهم أن جاءت الزهراء سلام الله عليها، الوعاء الذي كما يشير شاعرنا في البيت الأخير هي الدرة البيضاء في صدف النهى، هي اللمعة النوراء في ظلم الدجى. بينما الدنيا مظلمة ليس هناك أنوارا، يعني أنوار الإمامة وأنوار النبوة، الدنيا في ظلمة في حالة من حالات عدم وجود نورانية. فكان أن جاءت الزهراء سلام الله عليها كما يقول الملائكة في كثير من الأخبار، رأينا الدنيا قد أزهرت كواكبها ونجومها بنور مضاعف على سائر الأحقاب والأزمان الماضية لما ولدت الزهراء سلام الله عليها، هي اللمعة النوراء في ظلم الدجى ومشكاة أنوار الإمامة أو الهداية للورى بأبنائها الغر الكرام قل الحجى تشرفت الآباء. هنا بدأ يعرف أن هناك معنى لتلك الأرحام المطهرة والأصلاب المطهرة، أنها كانت تنتظر هذا الحدث. وأنا لا أزيد كما قلت على شرف هذه الليلة حيث أنقل خبر رأيته بعيني هذه الليلة وأرى فيه أنه لا شك من تباشير وهناء هذه الليلة وبركتها أن المنطقة الغربية مع يعني مغرب هذا اليوم مع الساعة 8 إلا ربع شهدت أمطار غزير هذه المنطقة الغربية على غير العادة. ما أدري لعل من الآباء من شاهد هذه يعني الظاهرة أن تسقط أمطار في مثل هذه المواسم مع أمطار فرح لها الناس في تلك المنطقة وخرجت النساء والرجال يعلن الفرحة بهذه الأمطار المباركة. نعم وهذه ربما تصلح أن تكون بعد يعني مثل ما يقولون أخبار دسمة الصحافة والمجلات ينقلونها على أنها إشارة على أنها أيام خير. نسأل الله عز وجل أن تعم بلادنا وبلاد الإسلام وأن يرتفع كل ضيم وكل تعد على بيضة من بيضات الإسلام ولا سيما في القدس الشريف وما يعانيه من اضطهاد. فنسأل الله عز وجل أن تكون سقيا خير هي وإن لم تنزل ربما على عموم المناطق لكنها أصابت قوما مؤمنين يدعون لنا وإياكم إن شاء الله ببركتها بالخير والصلاح. فتحتاج أن تعرف هذه الليلة كيف أنها جاءت بهذه العظمة أنها سبقتها لا شك مراحل شريفة وفترات تستحق أنك تقرأ عنها أن تعرفها لا سيما الرابط الذي ربط رسول الله صلى الله عليه وآله بالأم التي أنجبت هذه البنت يعني الحدث الذي يشدنا صحيح حدث الولادة ولكن هناك أحداث أيضا تستحق منا أن ننظر إليها كيف أن يأتي من هذا النسل الطاهر أو تأتي هذه الزهراء سلام الله عليها. لا شك أنها كانت هناك إرعاصات هناك مراحل مباركة تستحق منا أن ندرسها نعرف أن نأتيها من قريب حتى تكون لنا أسوة وقدوة حتى نوفق أن نأتي بالولد الطاهر بالولد النجيب تيمنا بالزهراء سلام الله عليها. طبعا كان بدء هذه الرابطة الشريفة أن أبا طالب رضوان الله عليه لما عزم على أن يغير من وضعية الرسول صلى الله عليه وآله بينما هو الوضع الاجتماعي بينما هو أعزب بينما هو يتيم الأبي والأم نعم إن حنان العم وأبناء العمومة وحنان الجد فيما مضى كان له أثر أنه ينسيه هذه الحالة لكن في النهاية يبقى رسول الله صلى الله عليه وآله بشر قل إنما أنا بشر يأنس إلى زوجة يفضي إليها بآلام بأوجاع بأسرار بخصائص عنده خصوصيات هذه لا يمكن أن يفضي بها الرجل للرجل هناك أشياء تخص الإنسان. فعرض عليه أن يتجر بأموال خديجة ولعل احنا لا نكون يعني بعيدين عن فهم نفسية أبي طالب إن أبا طالب حينما أراد أن يقرب بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين خديجة لحضور بعض المؤشرات عند أبي طالب رضوان الله عليه أنها هناك حالة تجاذب هناك حالة شوق هناك حالة ارتباط ولو لم يكن واضح لكن أمثال أبي طالب ما كان تخفى عليه ما يرده أو ما يأتيه عن أخبار خديجة إذا ذكر عندها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله والعكس إذا ذكرت خديجة عند رسول الله صلى الله عليه وآله مع فارق السن بين ما كان النبي صلى الله عليه وآله ابن 24 سنة وهي ابنة 40 سنة مع هذا كان هناك تجانس روحي هناك تقارب نفسي أحس به أمثال أبي طالب اللي ما كان تخفى عليه أمثال هذه الأمور فحاول أنه يجمع بطريقة يعرف من خلالها أن الرسول صلى الله عليه وآله شديد الحياة ليس من السهولة وأيضا يعطي مجال لخديجة أن تفصح عما في نفسها أكثر. فعرض عليه الاتجار وكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله طبعا خبرة لا بأس بها بالتجارة أخذه أبو طالب وعمر 8 سنين إلى الشام، تكونت عنده إلى سن 24 سنة مع نبوغه وفاءت عقله، وأنه نموه وأوضاعه ليست كسائر الناس، أنه يتحمل مسؤولية أكبر تجارة في مكة ذلك الوقت، أكبر رأس مال اقتصادي في مكة كان هو خديجة، هي أثرى أثرياء مكة. فعرض عليه فسكت النبي، كانت الموافقة منه صلى الله عليه وآله، وبعث أبو طالب الرسل إلى خديجة بأنه يريد الزيارة، ففهمت واللبيب من الإشارة، ما كانت زيارة زيارة عادية، ليس أبو طالب من الشخصيات التي تزور زيارة عابرة هكذا لمجرد الزيارة، ثم من يزور امرأة؟ فلا شك أن هناك مساس بما هي معروفة به من تجارة ومن غير ذلك من العمل المعروف به خديجة، فرحبت بالزيارة وأضافته، وكان يوما مباركا يوم الذي جاء فيه أبو طالب مع أعمامه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله حاضر، قدمت لهم الطعام، وبعد أن أكلوا طيبتهم بالأعطار وسألتهم الحاجة فتقضى، ما حاجتكم؟ مثلكم أسرياء قوم لا تأتون هكذا. فقال أبو طالب: بلى طلبتنا أن تجعلي محمدا صلى الله عليه وآله على رأس التجارة التي بيدك. انظر كلمة أبو طالب، كلمة محددة، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله رئيس تلك التجارة. وهنا إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله في جميع أحواله لا يمكن التقدم عليه، ففهمت ما أراد، أنه لم يرد فقط التوظيف، أن يشتغل النبي صلى الله عليه وآله بتجارته كما يشتغل العبيد أو الخدم أو بعض الوكلاء، لا، أن يعمل كزعيم لتلك القافلة. فأجابته في الحال، قالت: أجيبت طلبتك، وأضافت: بل وله أن يسمع بتجارتي وعبيدي ووصائفي ما يشاء، وكالة عامة، وما له أن يفعل وهو مخول في ذلك. انظر، أولا صغر سن النبي صلى الله عليه وآله، ومن جهة أن خديجة بهذه السرعة وثقت في رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها كانت على معرفة برسول الله صلى الله عليه وآله، تتقصى أخباره، وهذا هو شأن المرأة اليقظة. ليس من العيب أن تكون الفتاة بصيرة بشباب زمانها، يعني أن تكون عارفة بسلوكيات الشباب، ذوقه، ميول، حاجاته، لأنها إن كان في قريتها، في حيها، في مدينتها، هي فتاة، وعرض أن تتعرض للخطبة في أي وقت من جارها، من قريبها، من أهل بلدها، من شباب بلدها، فكونها أنها تكون عارفة أو أنها تقيم حالة من حالات التعرف هنا وهناك، أنها تصل إلى أنها ربما تبتلى بالخطبة فتكون بصيرة، فهي حينما ترفض تنفض عن علم، وحينما تقبل تقبل عن علم، هذا لا يضير بالفتاة، لها أساليب الطرق، من طريق إخوانها، من طريق أخواتها، من طريق النساء الكبار، تكون بصيرة بأهل زمانها، فإذا خطبت لا تقع في الضرر، هذا لا يعد منها أنها منفتحة وأنها خارجة عن سمت الأفاق، لا، بل هذا يجعلها محصنة في اختيارها. لهذا خديجة لما استجابت إلى التجارة وتسلم ثروتها يفعل ما يشاء، وما تملك لشاب عمره 24 سنة، هذا يعني أنها كانت على بصيرة ومعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيته صلى الله عليه وآله وسلم لا يخفى من أمانته وصدقه وكذا، فسلمته، وكانت الثقة في موضعها أن يعود النبي صلى الله عليه وآله من رحلة، شهدت مشادات وشهدت مماحكات، وتعرض من تعرض، ولأنه لما خرجت القافلة عزم الحمزة بن عبد المطلب أن يجعل على مقدمتها النبي صلى الله عليه وآله، لا يتقدم عليه أحد، فلم يقبل بذلك أبو جهل، وقال: لا يكون ذلك، أو أغمد سيفي في جوفي، يقتل نفسه ولا النبي يتقدم عليهم في الراحلة، بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منعوه ما قال رجع أبو جهل وتقدمت القافلة. فلما مروا بواد أمر النبي صلى الله عليه وآله وهكذا يؤمر العارف ويجعل الرئيس البصير. قال نيلوا بنا عن البطن بطن الوادي فإنه واد يقال له المواء يعني ذو مياه إذا نزل المطر تأخذه السيوف. فلم يقبل منهم أبو جهل ذلك. قال كيف تسمعون لقوله وأنتم شيوخ قريش رجال لا تأخذوا الطريق كما كانت. فجذبه الحمزة بشدة وأدخل فيه السرى سوى رجل جمحي تمرد ودخل في الوادي. فلما جن الليل جاء المطر بذلك السيل العارض وأزال تلك القافلة عن وجه الأرض. فلما بصر بالنبي صلى الله عليه وآله نكس أبو جهل رأس الحياة قال هكذا تؤخذ الطرق. وخرج النبي للقافلة وجرت حوادث كثيرة وعاد إلى مكة وهو أكثر أهل التجارة ربحا. كان هذا النصر الصريح الواضح الذي نكس الرؤوس لرؤوس قريش. أقبل مع أنهم دخلوا الشام أسبق منه. انتظر النبي صلى الله عليه وآله يتريث على أبواب الشام ولم ينتظروا وباعوا بأثمان غالية. ولما دخل باع بأضعاف أثمانهم النبي صلى الله عليه وآله وعاد وهو أكثرهم ربح. ولما شارف مكة بعث إلى خديجة ميسرة يخبرها بأن التجارة رابحة. فلما أقبل قال سيدتي ربحت تجارتك على يد محمد صلى الله عليه وآله. فقالت ليس همي تجارتي وإنما همي أن أراه سالما. بدأت بوادر هذه المودة التي كونت في نفسها. قل له إن سلامته عندي بأموال الدنيا وما فيها إذا سلمت رؤوس الرجال من الأذى فما المال إلا مثل قلم الأظافر. ثم قالت لا يدخلن مكة لوحده فإني عزمت أن أقيم له احتفالا واستقبالا يتحدث عنه الكبار والصغار ويشتهر في بلاد العرب. ماذا عزمت؟ عزمت أن تذبح له الذبائح إذا أقبل إلى مكة. تنحر الجمال والأبنان وتطعم الطعام في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قارب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين تلك الراحلة الرابحة الظافرة حتى أن التجار قالوا ما ربحنا كما ربحنا تلك السنة ببركته صلى الله عليه وآله. فلما أقبل وكانت جالسة على الحجون وهو جبل مشرف على مكة منه الآن الأنفاق المعروفة أخذت تنادي وقد بان لها بياض وجه النبي صلى الله عليه وآله. جاء الحبيب الذي قد غاب في سفر والشمس قد أثرت في وجهه أثرا. عجبت للشمس من تقبيل وجهته والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. كان هذا الكلام تسمعه النساء من حولها وهن يعرفن كيف تملك النبي من قلبها صلى الله عليه وآله. فلما أقبل سلم إليها الأموال وذكرت أنها ستعطيه أضعافا مضاعفة من الأجر. مضى إلى عمه لما رآه عمه وهو طالب فرح لمقدمه وسأله عن التجارة فأجابه أنها مربحة. وسأله ماذا أعدت لك خديجة من جائزة؟ فقال قالت ستعطيني أموالا وتضاعف لي الأجر. فقال نجعل منها قسما يخصك لمجيئك ورواحك ولما تبذله فأنت جواد كريم وقسم يكون منه زواجك. فقال افعل ما شئت يا عم. فكان ان بعثت الى النبي صلى الله عليه واله صلوا على محمد وال محمد. سلمته اموالا طائله وسالت ماذا ستفعل بها. وهنا يعرف مدى اسلوب هذه المراه الفطنه كيف تدخل الى الامور. قل ما عسى ان تفعل انت شاب عمرك 25 سنه قال اكثر باشهر ما عسى ان يفعل مثلك بهذا المال. قال عمي يقول سيجعل منه جزءا لأصرف فيه أو أتصرف فيه ويخدمني وقسما منه زواجي. فابتدرته خديجة وهي تقول فما عسى أن يختار لك من النساء، هل اختار لك امرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله لم يذكر لي أحد من النساء. فقالت أنا أختار لك ما تليق بشأنك. فقال من هي؟ قالت هي أثرى نساء أهل مكة. وهذه الأوصاف إلا التي تعرض نفسها، ليست امرأة فقيرة أو لها طمع في مالك، أثرى نساء مكة وأجملهن وما لها من العشيرة والأخوال والأعمال تقر به العيون. قال من تقصدين؟ قالت أقصد نفسي، هي خديجة ابنة خويلد. فما أنت قائل يا محمد صلى الله عليه وآله؟ لما سمع نكس النبي رأسه حياء شدة حياء، وكانت بداية العرق بينه وبين هذه المرأة التي شاء الله أن يجتمع في طهر ويكون نتاجهن طهرا، أن تأتي هذه الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبقيت الحياة بين النبي وخديجة في أطيب حال، تبذل كل مالها التي عرضت نفسها ووهبت نفسها للنبي، وهبت كل دنياها لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يفرقهما شيء، لا سيما الفترة التي سبقت ولادة فاطمة، إلا بعض الأمور التي كانت تستدعي الرسول صلى الله عليه وآله غياب، وكان أطول فترة سبقت فيها خديجة سلام الله عليها النبي صلى الله عليه وآله العزلة التي استمرت 40 يوم، عزلة فرضها الله عز وجل لتنعقد نطفة الصديقة فاطمة سلام الله عليها. وكانت أن ربما مرحلة أراد البعض أن يصطاد فيها كما يقال بأصطياد في الماء العكر، نساء اعترضنا على زواج النبي صلى الله عليه وآله بخديجة وقلنا لها هذا فقير يتيم أبي طالب تتزوجينه وتتركين رجالات قريش الأثرياء، بعض من عندهن أخوات وأعمام تجار وكذا وأخوان، زعلنا صار بينهم زعل قاطعوها وكذا وصاروا ما يزورونها. لما أن جاء الأمر من الله أن يعتزل النبي صلى الله عليه وآله خديجة 40 ليلة اشتغلت هذه الأيدي، فجئنا إلى خديجة في هذه الفترة وكان النبي قد بين لها أن هذا بأمر من الله عز وجل، جئنا لها وهي لا شك ما تعودت فراق النبي صلى الله عليه وآله، هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله يهجرك، ألم نحذرك من؟ ربما رأى رأيا لنفسه، وهي تجيبهم بعكس ذلك وتقول والله ما رأيته إلا ديوان قرر، وأنا كذلك والله إنه لئن فارقني بجسده فإن روحه معي لا تفارقني. كانت ترد عليهم بما يخيد به ظنونهم، خاف مسعاهم، بل كان في بعض الأحوال ترد بلطيف الكلام. وإحنا إن شاء الله في هذه الليلة ليلة أنس إن شاء الله وليلة أفراح، نسألها أن تكون أفراحا دائمة على حب أهل البيت، نأتي بما اعتاد آباؤنا فيما مضى من تراث يحيونا في مثل هذه المبادلات، بل على العكس كانت ترسل الرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بالشوق، ولهذا يأتي الشعراء إن كان على لسانها هذه المرأة العفيفة أو على لسان الشعراء والشعراء كما تعرف سوى السامع الكريم يدخلون أنوفهم في كل شيء، لكن مثل هذه المناسبات إليهم أيضا دورهم في تقريب وخلق الجو المفرح للقلوب، كأنما هي تبعث رسالة شوق لرسول الله صلى الله عليه وآله. وإحنا نريد نبلغ هذا بأسلوبنا اللي تعودناه، لو أقلت عليك شوية يا سعد إن جئت بواجست بواد الأراد فانشد فؤادا ضاع مني هنا، يا سعد إن جئت بواد الأراد، هي عليك الجواب، فانشد فؤادا واستفتي غزلان الفلا سائلا واستفتي غزلان الفلا سائلا هل لأسير الحب منهم فقط يا سائل جدا بالأراد فانشد واستفتي غزلان الفلا سائلا هل من لأسير الحب منهم فقط يا سائل يزدى بغاد الأرهاد انشد فؤاد الله عمي هناك قد رحلوا واستصحبوا واليوم عيني تشتهي أن تراك يا سائل جزا بواد الأراد أرحم فؤادا عميل ما في من عضو ولا مفصل
وهذا عني وعنك إن شاء الله
ما في من عضو ولا إلا ومنه إلا وفيه كان منه هواك يا سائل جزت بوادي أراك فانشد فؤاد المرحم ما عذبتني بالهجر ما أعدى الجفا سيدي ماذا جزائي بذاك يا سائل جزت بوالي فانشد فؤادا بعدي واحكم بما شئت وما ترتضي فالقلب لا يرضيه إلا
النبي رد على هذا النبي صلى الله عليه وآله في هذه العزلة أم الشوق إلى خديجة أنسه وعرسه إذا جاءه بعض أصحابه كيف أن قال والله إن نفسي لتتوق إليها للنظر ولو لحظة أن أنظر إليها ها؟ ولهذا يعبر الشاعر عن لسان هذا الحال والله ما أحب نسيم الشمال إلا تذكرت يا للوصال الله ما أحب نسيم الشمال إلا تذكرت يا للوصال وما أرى من نحوكم باركون إلا توهمت لطيف القلب
صنعها في الجفا منكم ومن يا من جاء أور الليال ما أحب شمال إلا
تعود إن شاء الله
منكم على كل حال
40 فيها عذب من رطب وعنقود من عنب أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. كان من ثمر الجنة. والسيد يريدنا نقرأ المولد وعلى الطريق أيضا المألوفة. فلما كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل وأراد الصلاة أراد الصلاة خاطبه جبرائيل: إن الصلاة محرمة عليك، فعليك أن تأتي بيت خديجة وتودع هذا الماء في رحمها، فإن الله قضى أن يخلق من نسلك فاطمة أم أئمة الأطهار. والسلام عليك يا رسول الله، صلى على محمد، صلى على محمد وعلى محمد صلى يطرق الباب، فقلت: من هذا الذي يحرك حلقة لا يحركها إلا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا به يجيبها بعذوبة منطقة وحلاوة كلامه: أنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. قمت مسرعا فتحت الباب، وإذا بنوري قد أضاء منه المكان، فما كان من أمره على ما اعتاد أنه إذا دخل الدار طلب وضوءه، ثم صلى لله ركعات، ثم يأخذ فراشه. وأما هذه المرة فإنه قبض على عبد ودخل دين الدار وأجلسني على الفراش، فأخذ يمازحني ويطايبني، فوالله ما ارتعد عني حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أحسست بثقل فاطمة في بطني. أفضل الصلاة والسلام على محمد وآل محمد. فلا زالت تتتابع بها الشهور، فلما أن بلغت إلى يوم ولادتها وليلتها أحست بالطلق، فبعثت إلى نساء بني هاشم: أن تعالين مني نتنين مني ما تلي النساء من النساء عند الولادة. فأرسلنا إليها عصيتينا ولم تسمعي قولنا، وتزوجت يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له، فلسنا نأتي منك ولا نلي من أمرك شيئا. تقول خديجة: فبينما أنا كذلك أترقب في حيرة من أمري، وإذا قد انفتح الباب ودخلنا علي 4 نسوة سمر طوال كأنهن من نساء بني هاشم. سلمت علي إحداهن وهي تقول: أنا سارة، وهذه كلثم أخت موسى، وهذه آسية ابنة مزاحم رفيقتي في الجنة، وهذه فلانة. جئنا لنلي منك ما تلي النساء من النساء عند الولادة. فجلست إحداهن عند راسها والأخرى عن يمينها وأخرى عن شمالها ورابعة مستقبلة لقدوم فاطمة. تقول: بينما أنا كذلك وإذا بها قد وضعت بالزهراء. الصلاة والسلام
الصين الساري أيها البضعة الزهراء
أيها البضعة الزهراء أي نور النبي عليها أيها البضعة الزهراء أي نور النبي عليها أم الحسن وأم حسين نور الله صفع بها أيها البضعة الزهراء أي نور النبي عليها ربها وتكتر التحليل تقرا بالكتب كلهن قران وصحف وانجيل كل ايه تكررها تتصور معانيها حي البضعة الزهراء حي نور النبي حي البضعة الزهراء حي نبي عليهم الحسن ام نور الله صلى خديجة تقول حملي كان ميمون وفرح قلبي قال بختي وسعد حظي أشكر وأحمد لربي وأقول بفرح دلالي يا ريح النسى تبني علي ويا قمر لالي على الدنيا ومبانيها حي البضعة الزهراء حسيت بوضع حملي بقيت محيرة ولمين أشوف من النساء الحلمين أثار من البشر حواء ومريم أمي تقلي وراها وعيسى وراها وآسيا الحرة سعرت سير تعليها حي البضعة الزهراء حي حسيت بوضع حملي بقيت محيرة ولمي أشوف من النساء الحلمي أثر من البشر حواء ومريم من تقلي وراها آسيا الحرة سارت سير تعليها أي البضعة الزهراء أي غسلناها من الكوثر غسلناها من الكوثر ترد وحدة وتحاجيها حي البضعة الزهراء حي البضعة الزهراء حي الحسن حي أم الحسن ويا حسين نور الله صفى بيها قول الهتم فقه تشهد توحيد مصطفى الهادي سيد الرسل مو مجهول وبعلي حيدر الكرار وولادي اثنين شمول من ومن علي المعروف معي الحب ساجيها حي البضعة من حاضن عقب بيده واللي يروح لا ومن العطش ينده اطلب من الله الكون يرحم كل من ريده افكر طلبته من النار علما يزيد طاريها
اي هالبطل زاره
اي الحبهم يحب الله اللي خالف ينحس بدعاء هدات الخرج هدات الخرج انسوجان يربح من يماشيها
حي البطعة الزهرة
حي يمشي بعداوتنا سطح ويبتعد الله من رب العرش مكتوب بالمحشر شفاع الله والمشفع إلى يشفع إلنا سونا واليشفع إلى يشفع إلنا سونا عسير فيها
حي البطعة الزهرة
حي مرنة لعليها
حي البطعة الزهرة
حي الدعاء بيتين الدعاء رسول الله وإياكم العودة الفضاء أرائي المؤمنين
يا بنت المصطفى الهادي خدامك والعادي ويبعليك على المعروف من جود جمع جودك حبكم بالقلب مطموع جودي من عطر جودك فكر قابنا من النار فكر قابنا من النار ما نقدر نداني ما نقدر ندان النار يم الحسن ذاك اليوم لا عدنا عمل يسوى يوم الحشر والمعلوم غير انت وشرف عودك وبعدك والقضاء مسموم ابنك وابنك الثاني تسعى لعدوف بيها
حي البطعة الزهرة
حي نور الله سطع فيها
حي البطعة الزهرة
حي نور النبي عليها
أم الحسن وهي حسين
نور الله سطع فيها إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اقض حوائج المحتاجين لا سيما من سألون الدعاء بحق بركات هذه الليلة إلهي بحق الزهراء اقض حوائجهم لا سيما مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بجاه محمد وآله الهداة وبحق أفضل الصلاة